هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من تفسير سورة الصافات.
على سرور متقابلين يقول لا يرى بعضهم قفا بعض للتقابل. يطاف عليهم على كل واحد من على كل منهم بكأس هو الإناء بشرابه من معين من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء. نعم يطاف عليهم. يطاف فعل مضارع مبني المجهول ولم يذكر من يطوف عليهم، لكن ذكر في آية أخرى أنه يطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله من فضله. ولدان يعني غلمان صغار كأنهم لؤلؤ مكنون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم وصفائهم وحسنهم، منثورا لتفرقهم في خدمة أسيادهم. واللؤلؤ إذا نثر تبعثر في الأرض، فهم متبعثرون في خدمة أسيادهم، كل له عمل. وهذا يسر الإنسان أن يجد هؤلاء الغلمان كل في عمله، ليس فيهم متعطل وليس فيهم منتظر للآخر. ليسوا كغلمان الدنيا يتزاحمون، كل واحد يقول يلا خلص حتى يأتي دوري. لا، كل في خدمة معينة. وهذا ألذ ما يكون للسيد إذا رأى هؤلاء الغلمان قائمين بخدمته على هذا الوجه الذي ذكره. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقوله بكأس من معين، قال المؤلف هو الإناء بشرابه. الكأس معروف وهو الإناء بشرابه، وقد بين الله تعالى أن هذا الكأس دهاق، وكأسا دهاقا أي مملوءة، ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم، ليست كبيرة وتملأ فإذا شربها الإنسان تعب، وإن أبقى منها فضلة صار غير شهي، وليست صغيرة بحيث لا ترويهم وهم لا يعطشون لكن تلذذا. بل قال الله تعالى من فضة قدروها تقديرا، يعني جعلت بقدر ما يتلذذ به الشارب، لا كبيرة ولا صغيرة. وقوله بكأس من معين، قال من خمر يجري على الأرض. المعين في الأصل هو الماء الجاري، والمراد هنا بكأس من معين أي من خمر. معين كعين الماء يجري. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة القتال أن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار تجري. نعم. والذي خلق عز وجل من هذا الطائر الذي يشبه الذباب خلق منه هذه الكميات الكثيرة من العسل، قادر على أن يخلق أنهارا من العسل في الجنة، وليس هذا بغريب. وليست هذه الأنهار تأتي من عسل من, من, من نحل، لكن تأتي بقول الله كن فيكون. عسل مصفى ما في الشمع ولا شوائب، من أحسن ما يكون رؤية وطعما ورائحة. وقد قال ابن القيم في النونية بناء على حديث ورد في ذلك أنهارها من غير أخدود جرت أو في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. يعني ليست كأنهار الدنيا تحتاج إلى أخدود حدود تمنعها من الذهاب يمين وشمال، أو حفرة يحفر للنهر، لا، تجري على سطح الأرض على حسب ما يريده أهلها من غير عمال يوجهونها حفرا أو إقامة أخدود، بل تجري على ما تريد من غير تعب. قال: سبحان ممسكها عن الفيضان. والذي أمسك البحر أي يغرق أهل الأرض وهو ليس بشيء بالنسبة للجنة، قادر على أن يمسك هذه الأنهار لا تزيغ يمينا ولا شمالا. نعم. قبل ايش؟ والله اللي ارى انه يبدا من اول القران احسن، احسن، لانه انشط له يؤمن انه سيلحق اخر القران. اما اذا حفظ نزائع من القران ما هو على كل حال ينشط. نعم. لا ظاهر وقت زيارات بعضهم لبعض. أيه والله ذكر ابن القيم في حد الأرواح، ولكن سواء الزيارة عند الله عز وجل يوم الجمعة أو زيارات بعضهم بعض هم يتزاورون بلا شك. والظاهر أن حتى جلوس الإنسان مع خاصته وأهله إنه لكمال أدبهم يكونون متقابلين.
قلنا بأن آدم أخرج
من جنة الخلد.
نعم. أقول كيف
خبر
الحديث وكذلك النبي
عليه الصلاة والسلام
في
الإسراء
والمعراج؟
المراد أهل الدنيا الآن. أما النادر مثلاً أن الرسول رأى الجنة دخلها ورأى ما فيها، فهذه حالة نادرة من آيات الله، وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام.
يعني المراد أهل الدنيا الآن.
المراد أهل الدنيا. وأن تعرف أن كل عام يمكن أن يخصص
لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إلا عباد الله المخلصين. هذا مبتدا النقاش. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذه الجملة إنكم لذائق العذاب الأليم فيها التفات، من أين إلى أين؟ نعم، الغائب إلى المخاطب، ما فائدته؟ التنبيه. طيب هذا واحد، وأصل التنبيه لكل التفات. الثاني التفت من الغيبة إلى الخطاب، ها؟ لأنه أبلغ في التوبيخ حيث يواجه به الموبخ. طيب طيب كراسي، لكن ليس كراسي الدنيا موضونة من الذهب، يعني مخيطة ومنسوجة من الذهب. طيب متقابلين أصبر لا تقولوا هذا يدل، متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا، أحسنت تمام، فلا أحد يكون قفاء أحد. طيب نأخذ الآن الدرس فوائد. ها سبحان الله
بس طويلة
كيف باقي فوائد؟ نأخذ فوائد
باقي مناقش
عجيب. لا هذه متعلقة باللي بعد أخرنا أحسن إلى بعد. الفوائد، قال الله عز وجل إنكم لذائق العذاب الأليم. في هذه الآية وما بعدها فوائد كثيرة، منها أن هؤلاء المكذبين أو المستكبرين عن قول لا إله إلا الله سيذوقون العذاب لقوله إنكم لذائق، وهذا هذه الجملة مؤكدة باثنين وهما إن واللام. ومن فوائدها أن عذاب هؤلاء عذاب مباشر كما يباشر الإنسان الأكل لقوله لذائق العذاب. والأصل في الذوق أن يكون للطعام الذي يؤكل، ثم أطلق على كل شيء محقق وقوعه. نعم. ومن فوائدها أن عذاب هؤلاء والعياذ بالله مؤلم أليم، أي مؤلم، وهو ألم لا يمكن للأبدان في الدنيا أن تتحمل جزءا منه، لأنهم والعياذ بالله يعذبون بنار أشد من نار الدنيا 69 جزءا، وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. المهم أنه عذاب أليم، ألما لا نظير له في الدنيا ولا يمكن أن يتخيله الإنسان لشدته. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منه. ومن فوائده من فوائد هذه الآيات كمال عدل الله عز وجل، حيث جعل الجزاء من جنس العمل لقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، بخلاف الملوك من الدنيا أو أولياء الأمور من الدنيا، فإن جزاءهم على العمل قد يكون أكثر مما يستحق. قد يغلب الإنسان فيجازي من له سلطة عليه بأكثر مما يستحق، أما الله عز وجل فإنه لا يجازي الإنسان إلا بعمله. ومن فوائدها إثبات الجزاء، ولازمه إثبات البعث، لأن الجزاء الكامل على العمل إنما يكون يوم القيامة، فيكون في الآية دليل على إثبات البعث وإثبات الجزاء. ومن فوائدها الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا يعمل وأن عمل الإنسان لا ينسب إليه لأنه مجبر عليه، فتحرك الإنسان بالقول أو بالفعل كتحركه على الاضطرار، بل كتحرك الريشة بالهواء، ولكن هذا القول قول ترده النصوص والعقول. طيب ومن فوائد الآيات أن القرآن مثاني تثنى فيه المعاني حتى يكون الإنسان بين الخوف والرجاء فيما إذا ثني الترغيب والترهيب، كما في هذه الآيات إلا عباد الله المخلصين. ومن فوائد الآيات الكريمة شرف القائمين بأمر الله، حيث أضافهم الله إلى عبوديته في قوله إلا عباد الله المخلصين. ولا شك أن فخرا للإنسان أن ينسب إلى عبادة الله. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه في أشرف مقاماته، وصفه بالعبودية عند ذكر إنزال القرآن عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ووصفه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال في المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. فإن هذا من باب هذا تحدي لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بمثل ما جاء به. إذن فعبودية الله عز وجل لا شك أنها فخر للعابد. والشاعر يقول: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، أعوذ بالله. فهذا يدل على أن العبودية للمحبوب من أشرف وألذ ما يكون للعابد. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء فيخلصهم لنفسه حتى لا يكونوا عبيدا لغيره، في قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين. وهذا أبلغ من المخلصين، وإن كان لكل منهما مزية، ولكن المخلص الذي أخلصه الله عز وجل لنفسه فلم يكن له إرادة سوى ربه، هذا أبلغ. قال: المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. ومن فوائد الآية الكريمة أن عباد الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين: عباد مخلصون وعباد غير مخلصين. فالعباد بمعنى عبودية القدر هؤلاء غير مخلصين، بل هم كالأنعام بل هم أغل. وأما العباد لله تعبد شرع فإن هؤلاء هم المخلصون. ومن فوائد الآيات أن هؤلاء المخلصين لهم عطاء عند الله عز وجل معلوم عنده وعندهم، أولئك لهم رزق معلوم عند الله ومعلوم عندهم. فإن الله تعالى أخبر عباده بما ينالونه يوم القيامة من أنواع الثواب. طيب، فإن قال قائل: هل هو معلوم بالحقيقة أو بالمعنى؟ فالجواب أنه معلوم بالمعنى، أما الحقيقة فليس بمعلوم، يعني أننا لا نعلم كنه هذا النعيم أو هذا الرزق، لا نعلم كنه هذا الرزق، لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن لا نعلم من نعيم الآخرة إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فإنها ليست معلومة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، فاكهة، نخل، رمان، لكن الحقائق تختلف اختلافا عظيما. طيب، إذن هو معلوم المعنى لا معلوم الحقيقة والكل، لأن ذلك لا يدرك إلا بحق اليقين. نعم. ومن فوائد الآيات الكريمة أن أهل الجنة يأكلون هذا الرزق تفكها وتنعما لا اقتياتا يحتاجون إليه، لقوله فواكه فواكه. في الدنيا يأكل الإنسان الطعام أحيانا اقتياتا للحاجة إليه، وأحيانا تفكها وتلذذا، أما في الآخرة فكل طعامها تلذذ. ومن فوائد الآيات أن أهل الجنة مكرمون، مكرمون بمن؟ من وجوه ثلاثة ذكرناها أمس، من قبل الله، من قبل الملائكة، من قبل الخدم الغلمان، فهم مكرمون من كل وجه. ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء الله للمحسن أكثر من عمله بكثير، أليس كذلك؟ لأن إحساننا نحن العمل لو نصب إلى ثواب الله لم يكن شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم إحساننا مهما بلغ له منتهى، منتهاه الموت، لكن ثواب الآخرة لا منتهى له. إذن يتبين بذلك أن فضل الله عز وجل وجزاؤه أكثر بكثير من عمل العامل، فيكون هذا مستاقا لقوله تعالى: كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة أصناف، أن الجنة أصناف وأنواع. من أين تؤخذ؟ من قول في جنات، ولكنها تشترك كلها في أنها جنات نعيم. ومن فوائدها أيضا أن الجنة كلها نعيم، نعيم للبدن ونعيم للقلب. فنعيم القلب بالسرور والانبساط والفرح الدائم الذي لا يعتريه هم ولا غم ولا حزن، والبدن ولقاهم نظرة وسرورا، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنعيم هذا البدن. نفس البدن منعم، وما يلبسه أيضا من الزينة والحلي كذلك منعم فيه. ومن فوائد الآية الكريمة سعة محلات أهل الجنة لكونهم متقابلين على السرر، لأن التقابل يؤدي إلى سعة المكان لا سيما مع كثرتهم. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة أيضا، كمال أدب أهل الجنة، حيث كانوا يتقابلون بحيث لا يخفو أحدهم الآخر، بل كلهم يكونون مستقبلي بعضهم بعضا، وهذا لا شك أنه من كمال الأدب. والأدب في الحقيقة كما أنه حسن في أهل الجنة فهو حسن في أهل الدنيا أيضا. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا شك أن الإنسان إذا كان مؤدبا كان محبوبا عند الناس، فالجفاء وعدم المبالاة بالناس خلق ذميم. ومن ثم ننظر في مسائل نعملها. أولا وقبل كل شيء مسألة السلام، نجد كثيرا من الناس مع أنهم حريصون على العبادة لكنهم لا يبالون بالسلام، لا ابتداء ولا ردا، وهذا خلاف حال المؤمن مع أخيه. من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه، ويسلم عليه سلاما حقيقيا مقرونا بالبشاشة. أما أن يسلم عليه برأس أنفه لولا حرف الصفير ما علمت أنه يسلم، فهذا ليس بسلام. وأقبح من ذلك أن يسلم الإنسان على أخيه بصوت بين واضح المخارج مسموع، ثم يرد ذلك عليه بصوت لا يسمع، بل يرد عليه بأنفه أو يرد عليه بيده هكذا، فإن هذا لا شك أنه حرام عليه، لأن الله يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومعلوم أنه يقول السلام عليكم،
السلام،
هذا أحسن ولا لا؟ أبدا ما هو أحسن، ولا مثل أيضا، ولا مثل. فلا بد أن يكون إما مثل وهو أدنى الواجب، أو أحسن وهو الأكمل. كذلك أيضا نجد بعض الناس يستدبر إخوانه ولا يهتم بهم، وهذا خطأ، هذا لا ينبغي. وأنا أراه بعض الأحيان إذا سلمت من الصلاة يجي واحد من الناس يتقدم، ما يشعر أن وراءه بشر مثله، لماذا تتقدم عليه؟ هذا مما يوجب اختلاف القلوب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في القوم عند صف الصلاة، قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فجعل الاختلاف التقدم والتأخر سببا لاختلاف القلوب. أنا لو كنت جنب هذا الرجل شعرت بأن هذا الرجل أهاني حيث تقدم علي ولقاني ظهره. يتعلل بعض الناس بأنه فيه ضيق مثلا، وأنه يحب أن يريح رجليه فيتقدم ليتربع. نقول إذا كنت هكذا فإما أن تتقدم كثيرا تقوم تكون بعيد، وإما أن تتأخر. يقول ما أقدر أتأخر لأن وراي صف يقضون الصلاة. نقول إذا قم وتقدم بعيدا حتى لا تستدبر الناس. أما أن تستدبر عباد الله بعد أن فرغوا من الصلاة وتخليهم وراء ظهرك، فهذا لا شك أنه سوء أدب، وأن الذي إلى جانبك سوف يشعر بأنك أهنته. كذلك أيضا يوجد بعض عندنا لا يقدر الصغير من الكبير. يتقابل اثنان عند باب المسجد أو عند باب الدار، ثم يتقدم الصغير يمكن بعجلة علشان يدخل قبل الكبير. هذا مو طيب. توقير الكبير من الخصال الطيبة ومن صفات المؤمن، فكون الإنسان لا يبالي ولا يهتم بغيره لا شك أنه خلاف الأدب. أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يكون على السرر المتقابلين، يجعلونها دائرة حتى يقابل بعضهم بعضا. طيب، من فوائد الآيات أيضا راحة هؤلاء، راحة أهل الجنة حيث كانوا متفرغين على السرر، يتحدث بعضهم إلى بعض ويأنس بعضهم ببعض على وجه التقابل. ثم ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا، من فوائد الآيات الكريمة أنه في حال جلوسهم على السرر فالخدم تطوف عليهم بأنواع الملذات والمشروبات، ومنها أنها تطوف عليهم بكأس من معين، كأس الخمر الصافي الخالي من الشوائب. وهذا الكأس بأكواب وأباريق، وهذه الكؤوس أيضا، أنا قلت الكأس بأكواب وأباريق وهو خطأ، الأكواب والأباريق غير الكؤوس، لكن هذا الكأس يكون مقدرا على حسب ما يحتاجه في الشارع، ليس كبيرا فيتعبه ولا صغيرا فينقص من لذته. كما قال تعالى ويطاف عليهم بآنة فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. ومن فوائد الآية الكريمة صفاء هذا الشراب الذي يطاف عليهم به لقوله بيضاء. إلى هنا انتهى ظن ما سبق. يقول الله عز وجل بيضاء أشد بياضا من اللبن، هكذا قال المؤلف إنها أشد بياضا من اللبن. والواقع أن الآية لا تدل على أنها أشد بياضا، وإنما جاء أشد بياضا من اللبن في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون فيه عرصات القيامة، فقد جاء في وصفه أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. أما العسل في الجنة فوصفه الله بالبياض فقط، الخمر نعم، أما وصف الخمر في الجنة فوصفه الله بال... أما الخمر في الجنة فوصفه الله بالبياض فقط. قال بيضاء لذة لذيذة، وهنا عبر بلذة المصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول، لأن لذيذ يصلح اسم الفاعل واسم المفعول، لأن المبالغة بالمصدر نعم لأن الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق من المصدر. فأنت إذا قلت فلان عدل أبلغ مما إذا قلت فلان عادل، كأنك جعلته هو العدل بنفسه. فهنا وصف هذا الخمر أو هذا الكأس بأنها لذة، يعني كأنها هي اللذة لا الشيء المتصف باللذة. فالتعبير بالوصف عن الموصوف أبلغ من التعبير بالموصوف، لأنه تعبير بالأصل عما تفرع منه، فالمشتق متفرع من المشتق منه من المصدر. لذة للشاربين، للشاربين هذه من باب التوكيد، يعني أنهم في حال شربهم إياها يتلذذون بها، بخلاف خمر الدنيا فإنه يقول إنها كريهة عند الشرب، أما خمر الآخرة فهي لذة للشاربين، هي أيضا سالمة من الآثار السيئة كما قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نعم هذا يستطيع أنه يلتفت بوجهه، ها؟ ثم أن الاستدبار مو باستدبار كامل في الواقع، أولا هو في الصف جنبه، والشيء الثاني مو باستدبار كامل، يعني مو بيخليها مثلا يسار صاحبه عند ظهره، لا يعني مو بكامل. ثم هذا لعذر وحاجة، وصاحبك يعذرك في مثل هذه الحال. نعم
قوله تعالى المخلصين ذكرنا بأن المخلصين من الشيطان،
نعم
صحيح المسلم أنه ما من مولود يولد لابن آدم،
نعم
إلا ولد للشيطان ولد،
إلا إيش؟
إلا ولد للشيطان قرين له.
نعم
قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا إن الله عانني عليك فأسلم.
نعم.
أو فأسلم.
نعم. ما في إشكال هذا، لأن لو ولد قرينه نجاه الله منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام مؤكد أن الله نجاه منه، أما غيره فهو تحت المشي، يعني تحت الخطر، قد ينجو وقد لا ينجو. نعم.
يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين
وين
يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك
خير هذا يشوفه الإنسان كل يوم لأنه إذا حطيت إنها يحك بعضهم بعضا يشوش على تسجيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون هذا متدرس وقد سبقت أظن الفوائد والمناقشة نعم بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون بفتح الزاي وكسها من نزف الشارب وأنزف أي يسكرون بخلاف خمر الدنيا قال لا فيها غول يعني ليس في هذه الكأس والمراد الخمر الذي فيها يا شاكر تقدم يا أخي جزاك الله خير تقدم تقدم بارك الله فيك عشان تجي عند غالي يعني هذه الكأس ليس فيها غول ورفعت غول مع أن لا نافية لأنه يشترط لعملها عمل إن الترتيب يعني أن يتقدم الاسم على الخبر فإن تأخر وجب الرفع وقوله قول أي ما يقتال عقولهم ففسر المؤلف الغول بأنه ما يؤثر على العقل ثم قال ولا هم عنها ينزفون أي يسكرون والسكر هو اغتيال العقل فالقول الراجح في هذه الآية أن المراد بالغول ما يغتال أبدانه من صداع في الرأس ووجع في البطن بخلاف خمر الدنيا فإنه يكون فيها الصداع ويكون فيها وجع البطن كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره أما النزف فقال ولهم عنها ينزفون يقول المؤلف يسكرون من نزف الشارب وأنزف إذا سكر، بخلاف خمر الدنيا فإن الإنسان يسكر فيها ويزول عقله، أما في الآخرة فهي خالية من هذا. إذن يصدق عليها ما وصفها الله به في قوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي مطهرا من كل ما يحصل من خمر الدنيا. قال وعندهم قاصرات الطرف عين، عندهم عند من؟ عند أصحاب الجنة. الذين هم عباد الله المخلصون، لأن الله قال إلا عباد الله المخلصين ثم ذكر ما لهم من الثواب، فيكون ضمير عائدا على عباد الله المخلصين. وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن لحسنهم عندهن. قوله قاصرات الطرف، قاصرات اسم فاعل مضاف إلى فاعله، أي التي قصرت أطرافهن على أزواجهن، يعني أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن. وهذا لا شك أنه من نعمة الله على الزوج ومن كمال السعادة أن لا تنظر المرأة إلى غير زوجها، لأنها إذا نظرت إلى غير زوجها فسوف يلقي الشيطان في قلبها مودة هذا المنظور وكراهة الزوج، فإذا كانت قد قصرت طرفها على زوجها فإن هذا من كمال السعادة الزوجية. فيه وجه آخر أنهن قاصرات الطرف، أي قاصرات أطراف أزواجهن، يعني أن الزوج لا ينظر إلى سواها فهو قد قصر طرفه عليها، وذلك لكمالها وحسنها في نظره، وحينئذ يكون لقاصر الطرف وجهين، أو يكون لقاصر الطرف معنيان. المعنى الأول أنهن قد قصرن أطرافهن على أزواجهن، والمعنى الثاني أن أزواجهن قد قصروا أطرافهم عليهن، وكلا المعنيين صحيح. قال في قاصرات الطرف عين جمع عيناء، والمعنى أنهن حسنات العيون، وحسن العين يكون بأمرين، قال ضخام الأعين حسانهن، يعني أن العين واسعة ومع سعتها فإنها جميلة حسنة، ولا شك أن حسن العين يوجب حسن الوجه ويزيده حسنا إلى حسنه، كالقلادة مثلا تزيد المرأة حسنا إلى حسنها. وقال كأنهن، أي في اللون، بيض للنعام مكنون مستور بريشه لا يصل إليه غبار، ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء. لما وصف هؤلاء النساء بأنهن عين وصف بقية أجسامهن، فقال كأنهن بيض مكنون، وكأن هذه للتشبيه، والبيض في الآية الكريمة منكر، ولكن المؤلف حمله على بيض معين وهو بيض النعام، وبيض النعام أبيض في صفرة، قالوا وهذا أحسن ألوان النساء. وقيل إن البيض مطلق، والمعنى أنهن يشبهن في البياض والرقة البيض، وليس المراد البيض القشور، بل البيض الذي هو بياض البيضة لرقته وبيانه وحسنه، وهو مكنون بما على البيضة من القشرة. وهذا الأخير هو الأقرب لظاهر اللفظ، لأن الله عز وجل أطلق قال كأنهن بيض. ولو كان المراد ما قاله المؤلف، أي لو كان المراد بيضا معينا، لقال كأنهن البيض المكنون، لتكون عل دالة على معهود ذهني. فالصواب أنه عام، وأنهن لرقتهن وبياضهن ونعومة الملمس كأنها البيض، أي البياض الذي في البيض، وهو مكنون بقشره. أما على رأي المؤلف فهو مكنون بالريش الذي تضعه النعامة على بيضها حتى لا يأتيه الغبار كما قال المؤلف. فأقبل بعضهم بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون، بعض أهل الجنة الذين هم عباد الله المخلصون، أقبل بعضهم على بعض، وقد سبق أنهم على سرر متقابلين، لكن الإقبال هنا فسر بقوله يتساءلون، يعني صار بعضهم يسأل بعضا مع اتجاه بعضهم إلى بعض، كما هو الأدب في المخاطبة، أنك إذا خاطبت شخصا فلا تخاطبه إلا وأنت مقبل عليه بجملتك. فهم كذلك، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا. وإن شئت فقل يتساءلون عن كل أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الآية مطلقة، وما أطلقه الله فإنه لا ينبغي أن يقيد، ويكون ما ذكر من القصة مثلا من الأمثال التي يتحدثون بها. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى آخره، يعني من جملة ما يتحدثون به ما يجري لبعضهم من محاولة صده عن سبيل الله وكفره بالله. قال قائل منهم، أي من أهل الجنة، إني كان لي قرين. كان متى؟ في الدنيا، لأن كان فعل ماض. لي قرين، قال المؤلف صح. هذا القرين هل هو قرين جني أو إنسي؟ قيل إنه جني، لقول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقيل إنه إنسي، يعني يقارنه ويوسوس له. والآية تحتمل المعنيين، والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حملها عليه. ولا شك أن للإنس شياطين كما أن للجن شياطين، وأن شياطين الإنس يوسوسون كما يوسوس شياطين الجن. إذن فالآية عامة، قرين إما من الإنس أو من الجن أو منهما جميعا. وقول قرين قال صاحب، وهو مشكل، إذ كيف يكون المؤمن مصاحبا لمشرك؟ لأن الواجب أن يكون بين المؤمنين والكافرين التباعد وعدم المصاحبة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لكن قيل إن المراد بالقرين هنا الشريك، الشريك في مال أو سفر أو ما أشبه ذلك، وليس المراد بذلك الصحبة التي تستوجب الموالاة أو المحبة. يقول هذا القرين أئنك لمن المصدقين، يقول قال المؤلف تفكيتا يعني يبكته ويلومه ويوبخه، كيف تصدق بذلك؟ وقيل بل يقول هذا نفيا وإنكارا، والآية تحتمل هذا وهذا. تحتمل أن هذا القرين إذا عرض عليه المؤمن أن يؤمن بالبعث قال له هذا الكلام استبعادا وإنكارا له، ويحتمل أنه يبكته فيلومه ويوبخه على أن يصدق. قال يقول أئنك لمن المصدقين بالبعث أئذا متنا وكنا ترابا إلى آخره. مر علينا أن مثل هذا الاستفهام المقرون بإن أو غيرها من أدوات التوكيد أنه استفهام يؤكد فيه المستفهم إيش؟ الإنكار، يؤكد فيه الإنكار، يقول كيف تثبت وتصدق وتؤكد كذا وكذا مع أنه ليس بصحيح. ومنه قول إخوة يوسف أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي. هذا يقول أئنك لمن المصدقين، يعني كيف تصدق تصديقا مؤكدا بإن ولا في هذا الأمر البعيد المنكر. وقوله بالبعث، إنما قيد المؤلف ذلك بالبعث لقوله أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، فيكون الذي خصص التصديق بالبعث قرينة السياق. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال في الهمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم. وش اللي تقدم؟ نعم، ثلاث قراءات أو أربع، تحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف في التحقيق وإدخال ألف في التسهيل. يقول أئنك أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون مجزيون ومحاسبون. أنكر ذلك أيضا، فانظر إلى هذا القرين المشؤوم والعياذ بالله الذي يبكت ويوبخ وينكر هذا الأمر المؤكد الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل، فيقول كيف نبعث ونجازى بعد أن كنا عظاما تراب وعظاما. يقول قال هل أنتم مطلعون، قال ذلك القائل لإخوانه هل أنتم مطلعون، يعني معي إلى النار لننظر حاله، فيقولون لا. يقول هذا الرجل لأصحابه الذين معه في الجنة هل أنتم مطلعون، والاستفهام هنا للعرض، يعني يعرض عليهم أن يطلعوا معه إلى هذا القرين، وإنما عرض عليهم ذلك من أجل أن يتبين أو أن يتبين قدر نعمة الله عليه. لأن الإنسان إذا رأى هذا القرين الذي كان معه في الدنيا يقول له ما ذكر، إذا رآه في النار وهذا في أكمل النعيم، لا شك أنه يزداد شكرا لله عز وجل على نعمته، إذ لو شاء لجعله مثله، لا سيما وأن هذا الرجل يحاول بكل ما يستطيع أن يصد هذا عن سبيل الله. فيكون في الاطلاع فائدة عظيمة، وهي معرفة قدر نعمة الله عليهم بهذا النعيم. وليس المراد بهذا الاطلاع الشماتة بهذا الرجل، لأنه لو كان المراد الشماتة لكان في ذلك نوع فخر على هذا الرجل واستطالة، ولكن المراد أن يعرفوا قدر نعمة الله عليهم، لأن الأشياء تتبين بضدها. قال هل أنتم مطلعون؟ قال المؤلف رحمه الله فيقولون لا. من أين أتى بهذا؟ أتى به لقوله فاطلع ولم يقل فاطلعوا فاطلعوا. ولكن الجزم بأنهم قالوا لا فيه نظر، احتمال أنهم سكتوا ولما علم أنه لا رغبة لهم فيه في الاطلاع ذهب فاطلع، ويحتمل أنهم مشوا معه ووقفوا ولكن لم يطلعوا. فلهذا لا ينبغي أن نجزم بأنهم قالوا لا، لا سيما وأن المعروف من أدب أهل الجنة بعضهم مع بعض أنه فوق هذا المستوى الذي يطلب منهم، يعرض عليهم عرضا أن يطلعوا إلى هذا الرجل الذي كان يبكته وينكر البعث لينظر ماذا فعل الله به وما فعل الله بهذا المصدق حتى يتبين بذلك قدر نعمة الله عليه وكمال حكمته بتعذيب هذا الرجل المنكر. أقول إنه يبعد أن يقولوا لا، فإما أن يقال إنهم قاموا ولكنه لما كان هو المعني بهذا الأمر نسب الأمر إليه فقال فاطلع، يعني يحتمل أنهم قاموا فاطلعوا، ويحتمل أنهم قاموا معه ولم يطلعوا بل وقفوا عند المكان الذي وقف عليه، ويحتمل أنهم سكتوا وعرف أنه لا يريد أنهم لا يريدون ذلك ثم تقدم. المهم أن لا نجزم بهذا القول الذي قال المؤلف. فاطلع ذلك القائل من بعض قوى الجنة، قوى جمع قوة، يعني أن الرجل اطلع على هذا فرآه في سواء الجحيم، رأى قرينه رؤية عين في سواء الجحيم أي وسط النار، يعذب. ولهذا قال له قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال المؤلف قال له تشميتا، هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه قال له ذلك يشمت به، ويحتمل أنه قاله تحدثا بنعمة الله تالله إن كدت لتردين ولكن الله من علي فلم تستطع أن ترديني، وهذا هو الأقرب. قال له تالله إن مخففة من الثقيلة، قوله تالله هذا قسم بحرف التاء، والقسم تعريفه تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. وكان القسم تأكيدا لأن المقسم كأنه يقول بلسان حاله إن منزلة هذا عندي وقدره عندي أؤكد به ما أخبرت به إذا كان خبرا أو ما سأفعله إن كان إنشاء. على كل حال القسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. حروف القسم ثلاثة، الواو والتاء والباء، وتختلف فأكثرها استعمالا الواو وأشملها في الاستعمال الباء، لأن الباء يقسم بها مقترنة باسم ظاهر مثل أقسم بالله وبضمير مثل ربي أقسم به لا أفعلن كذا وكذا، ومع ذكر العامل ومع حذفه. أما الواو فلا تدخل إلا اسم ظاهر ويجب معها حذف العامل، وأما التاء فلا تدخل إلا على أسماء مخصوصة وهي الله ورب، وقيل إنها تدخل أيضا على الرحمن، ومع ذلك لا يذكر معها فعل القسم يعني أوسعها استعمالا الباء، وأكثرها استعمالا الواو. قال تالله إن كدت، يقول المؤلف إن مخففة من الثقيلة، فأصلها إن إذن هي تفيد التوكيد، وإنما قال مخففة من الثقيلة لأن إن تأتي على أوجه متعددة. يبينها لنا محمد الشويد. إن تأتي مخففة من الثقيلة، طيب لا إذا صارت غير مخففة صارت إن. نحن نتكلم عن إن، أي نعم، تأتي مخففة من الثقيلة. بس يمكن لولا أن المؤلف ذكرها ما ذكرت بعد. نعم أي نعم، وتأتي نافية وتأتي شرطية. وتأتي زائدة. طيب مثالها شرطية محمد.
إن قمت سافرت.
إيش؟
إن قمت.
إن قمت.
ها؟ سافرت.
إن قمت سأفعل.
أو قام زيد.
ها؟
أعطيت.
إن قام زيد أعطيته مالا زيد. طيب هذه إن شرطية نافية. إيه
نافية.
نعم نعم خالد. إن هي إلا حياة الدنيا. طيب إن أنت إلا نذير زائدة. أنت نعم عادل بني غدانة. إلى آخر. طيب الشاهد قوله ما إن أنتم ذهب، لأن التقدير ما أنتم ذهبا، وهذه يؤتى بها على أن ما الحجازية تعمل عمل ليس بشرط أن لا يكون بعدها إن الزائدة. طيب قال إن كدت لتردين. كدت يعني يقول المؤلف قاربت، لأن كاد تدل على المقاربة، فهي من أفعال المقاربة. وقد اشتهر عند النحويين أن نفيها إثبات وإثباتها نفي، فإذا قلت كاد يفعل فهذا إثبات، لكنه يدل على أنه فعل ولا لم يفعل؟ لم يفعل. طيب وإذا قلت لم يكد يفعل، لم يكد يفعل كذا، هذا نفي، لكن يدل على أنه فعل لقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. لكن هذا الذي اشتهر ليس بصحيح، فهي كغيرها من الأفعال، إثباتها إثبات ونفيها نفي، إثباتها إثبات ونفيها نفي. فإذا قلت كاد يفعل كذا، فإنها إذا كانت بمعنى قارب تدل بمادتها على أنه لم يفعل، لأن من قارب الشيء لم يدخل فيه، وعلى هذا فإثباتها إثبات، فهي أثبتت المقاربة، والمقاربة تدل على عدم إيش؟ على عدم الفعل. وأما لم يفعل كذا، لم يكد يفعل كذا، فهذه أيضا تدل على انتفاء الفعل، وأنه ما قارب فعله، ما قارب أن يفعل هذا الشيء. لكن إن وجد قرينة تدل على الفعل مثل فذبحوها وما كادوا يفعلون، فالإثبات جاء من كلمة إيش؟ فذبحوها، لا من كلمة ما كادوا يفعلون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هل نقول إنه يراها؟ لا، بل نقول لا يقارب أن يراها، لأن هذه الظلمات العظيمة لو تحط يدك جنب عينك ما شفتها. إذن فهذا القول المشهور ليس بالصحيح، بل نقول إن كادك غيرها من الأفعال إثباتها إثبات ونفيها نفي، لكنها تدل على، لكن معناها معنى قرب، معناها معنى قرب. طيب، قال: إن كدت لتردين. اللام هذه للتوكيد، لكن يعبر عنها بعض النحويين بقولهم: اللام فارقة، اللام فارقة، أو اللام لام الفرق. يعنون بذلك أنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخففة من الثقيلة، لأنها إذا جاءت بعد إن فإنها تدل على أنها مخففة من الثقيلة وليست بنافية، لأن النفي لا يؤكد باللام. وهل تجب هذه اللام الفارقة في خبر إن؟ نعم، نقول في هذا تفصيل: إن كان المعنى واضحا فإنها لا تجب، وإن كان المعنى خفيا فإنها تجب. يعني إن احتمل السياق أن تكون إن للنفي وجب الإتيان بلام فارقة، وإن لم يكن يحتمل لم يجب. فقول الشاعر: وإن مالك كانت كرام المعادن، هذه لم تأتي فيها اللام، لأن السياق يراد به مدح هؤلاء الجماعة وهؤلاء القبيلة، والمدح لا يناسبه النفي، وإنما يناسبه الإثبات. لكن إذا قلت: إن زيد قائم، وجب عليك الإتيان باللام، فتقول: إن زيد لقائم. لماذا؟ لأنك لو لم تأتي باللام لاحتمل أن يكون معنى قولك إن زيد قائم ما زيد قائم. ولهذا سماها بعض النحويين لام الفرق أو اللام الفارقة. ولهذا قال ابن مالك: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. فبين رحمه الله أن اللام تلزم إذا أهملت، أما إن أهملت فالأمر واضح. لو قيل: إن زيدا قائم، فلا حاجة إلى اللام. لماذا؟ لأن إن النافية لا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر هي إن المخففة من الثقيلة. وخلاصة هذه المسألة النحوية أن نقول: إن المخففة من الثقيلة تعمل، ولكن عملها قليل. فإذا أهملت وجبت اللام في خبرها إلا إذا كان المعنى واضحا. فإذا قلت: إن زيدا قائم، تجب اللام أو لا؟ لماذا؟ لأن إن النافية لا تنصب المبتدا، فالمعنى واضح أنها مخففة. وإذا قلت إن زيد قائم وجب الاتيان باللام، لأنك لو حذفتها احتمل أن يكون للنفي وأن يكون للإثبات. طيب، وإذا كان الرجل يمتدح شخصا ويقول إن زيد كريم، ما يحتاج؟ لماذا؟ لأن المدح يقتضي أن تكون إن مخففة من الثقيل لا نافية. الله أعلم. نعم 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 تحت المعنيين، لأن الإنسان له قرآن من الإنس يقولون له هذا القول، يقول كيف تصدق أنك ستبعث بعد أن كنت ترابا وعظاما. اين نعم اما انس واما جن اللي هو راى، لازم ان يرى كل واحد محتمل، وبعض الناس يكون جن، او انه ما يوفق الا للطلع الا على الجن على الانس او الجن.
كلمه اذا هل كل مره في القران في هذه القراءات الاربع؟
لا لا، القراءة السمعية ما هي قياسية.
كل مرة حنا كذا مرة.
نعم ما خاف. لكن ما نجعل قاعدة. إبراهيم الآن فيها قراءات كثيرة في إبراهيم. في عدة مواضع من القرآن. ومع ذلك لا نقول أنها قياس مضطرد. كلما جاءت إبراهيم فيها قراءتها. مثل إن إبراهيم كان أمة قانتا. ما نقول كل ما جاءت إبراهيم قل إبراهيم. لا يقول إبراهيم. نعم.
ها؟ الغول.
إيش؟
تقارب
يعني الغول
والغول.
نعم. تقارب يعني. لا لا ما بين. الغول هي الغيلان التي تثرى للناس بالأصفار وتروعهم وتصدهم عن الطريق.
شيخ.
نعم.
شيخ صلى الله عليك. هل صحيح أن أصل إبراهيم الأب الرحيم؟
إيش؟
هل صحيح أن أصل اسم إبراهيم الأب الرحيم؟
الأب الرحيم؟
نعم.
لا. لا إبراهيم علامة مثل نعم. طيب قول الجن نعم.
وسوس ولم
يقل. إيه. لا الوسواس يطلق على القول لأن حديث النفس. القول قد يكون المراد به حديث النفس. فالذي يحدثك بنفسك يكون قائلا لك. نعم. لا لأنه يقول أئنك لأنه مصدقين مصدق. لا مصدق هو يوبخ الآن على التصديق. يقول كيف تصدق بهذا الشيء؟ كيف؟ لا 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 ما يحتمل. السياق يمنع أن يكون المرء في الجنة لأنه يتحدث عن هذه الكأس. نعم. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم ينزفون. الجنة ما ينزف عنها أبدا. لو نفى النزف عن الجنة ما صار له.
فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قوله قاصرات الطرف معناها
قاصرات الطرف أي الحول عين قاصر اسم فاعل أي يعني قاصرات نظرهن على أزواجهن فقط.
إحسان.
ويحتمل أيضا أن أزواجهن يقصرون يعني الطرف على زوجاتهن فقط يعني يحتمل أمرين.
أمرين. أن تكون هي تقصر طرفها
على زوجها.
زوجها وزوجها أيضا
يقصر طرفه على زوجته.
أحسن. طيب. قوله عين
أي ضخام العيون جميلات ضخام العيون في
طيب تصريفها إيش؟ تصريف عين
جمع.
نعم جمع ايش؟ نعم ها جمع عينا. طيب قوله كأنهن بيض مكنون اي بيض هو يا هداية الله؟ نعم
مكنون من الغبار
والشيء
يعني
مغطى
بياض البيض
المغطى المحفوظ عن الغبار وغيره. طيب
بيض النعام. قال المؤلف انه بيض النعام.
المؤلف راى انها بيض النعام
انفسرت بيض النعامه المغطى بريشه
بريشه لانه ابيض مشرب بصفره وهذا أحسن ألوان النساء. طيب على رأي المؤلف ما الذي خصصه؟
على رأي المؤلف
ما الذي خصص البيض ببيض النعام؟
لأن غير السياق.
إيش؟
لأن ما قال بيض معلوم أن البياض الكامل الذي لا حمرة فيه ولا صفرة أن هذا ليس جمالا. غيره باسم بيض اسم النعام لأنه هو في صفة.
نعم رحمن.
لأن العرب إذا أرادت يعني تذكر حسن النساء قالت يعني كأنها يعني بيضة نعام وكذا.
نعم أحسنت. لأن هذا هو المعروف عند العرب إذا قال كأنها البيض المكنون يعني بيض النعام. طيب قوله قال قائل منهم إني كان لي قرين. من مراد بالقرين؟ الصاحب. من مراد به؟ هذا معنى القرين الصاحب لكن من مراد به؟ هل هو قرين من الإنس أو قرين من الجن؟ ها؟ نعم. طيب وإذا قلنا يحتمل معنيه فهل يمكن أن يشملهما؟ ها؟ يمكن لأن الإنسان له قرناء من بني آدم وقرآن من الشياطين الجن. طيب قوله أئنك لمن المصدقين ما المراد بالاستفهام هنا الأخ؟ يلا ما المراد بالاستفهام؟ تنائم لا السماء عفوا الأخ هذا ما المراد بالاستفهام؟ يلا ما حضرت؟ طيب نعم صالح الإنكار يعني ينكر أي أن يصدق بيوم الدين
أو أنه توبيخ وتبكيت، أي يوبخه بتصديقه وبالكيف.
كيف يوبخه؟
يعني يقول له أنك لما تصدق توبيخ وتبكيت له، لماذا تصدق في عندي؟
طيب يعني ينكر عليه إذن يجمع بينهم. طيب قوله أئنا لمدينون، ما معنى مدينون؟ طيب والاستفهام فيها؟ الإنكار أيضا، كل هذا الإنكار. طيب يقول مؤلف في الهمزات ما سبب؟ تحقيق الهمزات،
تحقيق الغلو التسهيل
الثانية، نعم، إدخال ألف بينهما على الوجهين على التحقيق والتسهيل، فيكون القراءات أربعة. طيب قوله قال هل أنتم مطلعون، من القائل يا سامي؟
القائل هذا الرجل،
نعم،
الذي له صاح له القرين،
القائل الذي قال أن له قرين، من يخاطب؟ هل أنتم مطلعون؟
يخاطب أهل الجنة،
نعم. والمراد بالاستفهام
بقوله هل أنتم مطلعون،
نعم،
طلب أن يطلب منه أن يطلع معه
الأمر، يعني
أمر، لا ليس أمر، للعرض
المذرع. هل أنتم مطلعون؟ طيب هل وافقوا على ذلك أو لا بيد الله؟ ها
قد يكون وافقوا وخرجوا معه، أو يكون لا لم
يوافقوا
ولكنهم لم يردوا
عليه. نعم. المؤلف جزم بماذا؟
لأنهم قالوا لا.
نعم.
ولكن هذا ليس مؤكدا.
نعم. أحسنت. طيب. قوله رآه في سواء الجحيم، ما المراد بسواء الجحيم يا صالح المضي؟ نعم. وسطها، يعني في وسطها وقرائها. طيب وقفنا على هذا. ها؟ قالت الله إن كدت لتردين. طيب تالله إن كدت لتردين، تالله ماذا نقول فيها؟
قسم.
ها؟ قسم. ما هو القسم اصطلاحا؟
القسم ما يقسم بشيء عظيم لأجل شيء معين.
ما عندك تعريف من أوضح؟
لا.
نعم نص.
تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة.
تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة. طيب حروف القسم من الأخ.
نعم.
اسمك
علي.
يا علي، كم حروف القسم؟
ثلاث.
نعم
تالله.
لا لا تجيب الصيغة، الحروف بس ثلاثة، الواو والتاء والباء. طيب أين جواب القسم في الآية؟ رحمك الله. من يعرف؟
محذوف يا شيخ.
والله إن كنت تردين فتهلكني.
قدر.
نعم. لا.
لولا نعمة ربي.
لا.
لكنت مضطرين.
نعم.
جواب الشرط حل محل.
جواب القسم.
جواب القسم.
نريد جواب القسم.
جواب الشرط حل محل.
أين الشرط؟
لا تردي.
لا هذه من شرط.
قدر.
سبحان الله. لا موجود يا جماعة. تالله إن كدت لتردين، هذا الجواب. إن كدت لتردين هذا الجواب. هذا الجواب.
فعل.
ها؟
فعل قسم.
لا جملة، جملة اسمية. الجملة هنا اسمية. طيب إذا معناه نحلل القضية هذه. جواب القسم يا عبد المنان. طيب. هذه الجملة هل هي فعلية ولا اسمية؟ ها؟ هذا الظاهر والباطن. إذن اسمية. كيف كانت اسمية وهي فيها كت؟ بدأت بين. وإذا بدأت بين فين؟ جواب القسم يكون فعلي أو يكون اسمي.
السياق الآن. السياق. بدي في.
نعم.
إن يا شيخ المخفف من الثقيلة.
إن المخفف من الثقيلة تدخل على الجملة اسمية لأن تنصب المبتدا والخبر. المبتدا والخبر. طيب.
اسمها ضمير الشاب.
أين؟ المهم إذن الجملة هنا اسمية وهي جواب القسم دخلت عليها إن. طيب قوله لتردين اللام. نعم عبد الرحمن.
اللام للتوكيد.
للتوكيد ما هي اسمها آخر؟
يسمها اللام الفارقة.
الفارقة. ايش معنى الفارقة؟
تفرق بين النفي بين النافية وبين أن المخفف من الثقيل.
نعم ما هي التي تدخل عليها هذه اللام؟ هل هي النافية أو المخفف؟
تدخل على المخفف.
المخفف. ولا تدخل على النافية؟
ما تدخل.
لأن النفي ضد الإثبات واللام الإثبات. طيب قوله ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ما المراد بالنعمة؟ لا. ها؟ ناخذ ناخذ. إذا ناخذ الفوائد. والله كثير القراءة. قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف عين. هذا يوقف نعرف. بيضاء لذة للشاربين. يستفاد من هذه الآيات صفة هذا الخمر أو الكأس من المعين وأنه أبيض. ويتفرع على ذلك أن العسل الأبيض أن الخمر الأبيض أحسن من غيره لنقاوته وصفائه لقوله بيضاء. ومن فوائدها أن هذا الخمر في غاية ما يكون من اللذة. وجهه أنه عبر باللذة عنه والتعبير بالمعنى عن المتصف به أقوى من التعبير بالمشتق من ذلك المعنى. فإذا قلنا فلان عدل فهو أقوى من قولنا فلان عادل. ولهذا يرون أن النعت بالمصدر أوكد من النعت باسم الفاعل. طيب ومن فوائد الآية أنها لذيذة حين الشرب خلافا لخمر الدنيا فإنها كريهة حين الشرب. ولهذا قال لذة للشاربين فتفيد أنهم في هذه الحال يتلذذون بها غاية اللذة. أما خمر الدنيا فإنها كريهة ولكن الإنسان يتلذذ بها بما ينتج عنها من السكر نسأل الله العافية. من فوائد الآيات أن هذه الخمر ليس فيها ضرر عقلي ولا بدني. من أين يؤخذ يوسف؟ لا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. طيب ومن فوائد الآيات أن هؤلاء كما يتلذذون بالشراب يتلذذون أيضا بالنساء والزوجات لقوله وعندهم قاصرات الطرف. ويستفاد من هذا من الآيات أيضا أن هؤلاء النساء حاضرات لا يغبن عن أزواجهن لقوله وعندهم قاصرات الطرف. في الدنيا الزوجات قد يكن عند الإنسان وقد يغبن، وقد يغبن باختياره وقد يغبن بغير اختياره، أما في الجنة فإنهن حاضرات لا يغبن عن أزواجهن لقوله وعندهم. وربما نأخذ من هذا أيضا فائدة أنهن لا يذهبن إلى غير أزواجهن، وذلك بتقديم الخبر عندهن. والمعروف في قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ومنها من فوائدها كمال أدب هؤلاء النساء لكونهن قاصرات الطرف على من؟ على أزواجهن. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة إذا نظرت إلى غير زوجها فإن ذلك فتنة، لأن الله امتدح نساء الجنة بكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن. ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يراعي زوجته في هذا الباب بحيث يمنعها من التطلع إلى غيره، سواء كان هذا التطلع إلى الرجل مباشرة أو بواسطة الوسائل الإعلامية. ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن يمنعها من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة، لأن المرأة إذا خرجت إلى الأسواق ورأت الناس فربما تعجب بأحدهم ويتعلق قلبها به فتعزف عن زوجها.